لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم أوجدتنا فضلا وجودا من عدم وجعلتنا يا رب من خير الأمم لبيك يا رباه شوقا للحرم.
منذ أن خلق الله آدم عليه السلام واستعمر ذريته في الأرض بدأت رحلة الصراع بين الخير والشر بين الإيمان والكفر وفرضت العبادات على بني آدم ونزلت الشرائع وأرسل الله الرسل على عباده ليؤمنوا به ويوحدوه ويوقروه واشترط لهم أن من آمن منهم فله الجنة ومن كفر فلا يلومن إلا نفسه.
ويتوالى الأنبياء تترى نبي ورا نبي ورسول ورا رسول من آدم عليه السلام لإدريس لنوح حتى جاء الخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام جه يكمل الرسالة للأنبياء والرسل اللي سبقوه وهي تحقيق معنى العبودية في الأرض، هو إن إزاي الخلق يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ويوصل الخلق بالحق. وإبراهيم بدأ رسالته وبدأت حكاية إبراهيم عليه السلام. تزوج إبراهيم سارة ولم ينجب، ثم تزوج هاجر اللي أهدته سارة ليها عشان خطر ينجب، وتزوج النبي إبراهيم هاجر وبدأت الحكاية.
نعم، وأنجبت هاجر، أنجبت إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الطفل اللي انتظره سيدنا إبراهيم 86 سنة. فلكم أن تتخيلوا مدى تعلق وحب الخليل إبراهيم بولده إسماعيل اللي استناه 86 سنة. ويأتي الاختبار ويأتي الأمر الإلهي لإبراهيم، خد طفلك الرضيع إسماعيل وخد زوجتك السيدة هاجر إلى وادي بكة، المكان اللي ما فيهوش أي معالم للحياة. وطبعا الخليل مبدأ السمع والطاعة لله جل في علاه بنتعلمه من الخليل، وياخد السيدة هاجر وياخد ابنه إسماعيل الرضيع ويجي للمكان ده يا جماعة، المكان اللي ما فيهوش أي معالم للحياة، لا زرع ولا مية ولا حياة ولا ناس، ويسيبهم معهمش إلا جراب تمر، زي الجراب ده يا جماعة، جراب تمر وسقيا ماء، ويسلم سقيا الماء للسيدة هاجر ويسلم جراب التمر للسيدة هاجر ويولي ويبعد عنهم ويديهم ظهره عليه السلام. وهو ماشي تنادي عليه السيدة هاجر يا إبراهيم وهو لا يجيب، يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان وهو لا يجيب، لحد ما سألته سؤال خليته يرد عليها، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو اللي أنت بتعمله ده من عندك ولا ده أمر من ربنا؟ فلف ظهره الخليل وبصلها وقال لها نعم ده أمر من عند الملك جل في علاه. فقالت الكلمة اللي تتسطر في التاريخ، طالما ده أمر من عند ربنا إذن لن يضيعنا.
حطت منهج وحطت قاعدة بتقول لكل اللي بعدها كل أوامر ربنا اللي انت شايفها قدامك لو بقت في حياتك افتكر فإن الآمر لن يضيعنا.
نعم.
حتى لو كان الأمر غريب في نظر كتير من اللي حواليا، حتى لو كان الأمر شايفه بعقلي مش مناسب للزمن اللي أنا فيه، لكن دايما ننسب الأوامر نسبة إلى الآمر جل جلاله. هاجر عليه السلام، هاجر لم تنظر إلى الأمر ولكن نظرت إلى الذي أمر الأمر.
نعم.
من بيده ملكوت السماوات والأرض، الصحراء دي كلها في قبضته والكون كله لا يعيش بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإن كان مالك السماء والأرض وملك الكون واللي أرسلك وخلقني هو اللي أمرك إنك تتركنا في هذا المكان فليطمئن قلبي فلن يضيعنا.
نعم، إذا لن يضيعنا.
نعم.
ورحل إبراهيم،
رحل
ورفع يديه إلى رب العالمين وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويرحل إبراهيم ويعود إلى الشام، وتقعد السيدة هاجر مع طفلها الرضيع يأكلوا التمر ويخلص التمر ويشربوا المية وتخلص المية، ويبدأ يصرخ الرضيع عايز يأكل وعايز يشرب، وهي تتلهف على ابنها وتبدأ تسعى ما بين الصفا والمروة، وتروح على جبل الصفا وتنظر من بعيد هل من ماء هل من طعام، مفيش حاجة، وترجع تاني وتلف وترجع عند المروة هل من مكان هل من ماء هل من أحد هنا. سبع أشواط يا أحباب، صفا مروة صفا مروة، وينتهي عند المروة وتسمع صوت عند ابنها الرضيع إسماعيل، فتجري خايفة عليه مين اللي عند إسماعيل، فإذا بملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام، فينظر إليها ويقول لها الكلمة التي يعني طمأنت قلبها: إن الله لا يضيع أهله. الله أكبر، هي قالت إذن لن يضيعنا، فنزل جبريل ويقول لها إذن الله إن الله لا يضيع أهله، ويضرب تحت أقدام إسماعيل فينبع ماء زمزم، وهو بئر زمزم يا جماعة، ينبع ماء زمزم، وتندهش السيدة هاجر، وجاء الفرج من عند الله جل في علاه، وتبدأ تقول زمزم زم زم يعني تجمعي، هي خايفة المية تخلص، هي ما تعرفش أن المية دي هتشرب منها البشرية كلها إلى قيام الساعة. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تقل لزمزم زم لأصبحت عينا معينا. وجاءت قبيلة جرهم وسكنوا في هذا المكان، وامتلأ المكان بالناس، وامتلأ المكان بالزرع، وامتلأ المكان بالماء، استجابة لدعوة الخليل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
جاء الفتح،
نعم،
جاءت النصرات الغيبية، لكن بعد نجاح الاختبار،
نعم.
ودرس نتعلمه النهاردة كل النساء اللي بتسمعنا: السيدة هاجر لم تقف عائقا بينها وبين دعوة زوجها، فكل النساء اللي ربنا شرف أزواجهم إن يكونوا دعاء إلى الله وإنه يخدموا الدين، اقفي جنبه، اوعي تكوني عائق بينك وبين زوجك، بل بالعكس، النهاردة وقوف السيدة هاجر جنب سيدنا إبراهيم سبب رئيسي في الخير اللي احنا فيه دوت، وقبولها لأمر الله سبحانه وتعالى دون نقاش، امتثالها لأمر الله هو ده تحقيق العبودية، وإن كان بخلاف الظاهر، أنا في صحراء، أنا هضيع، أنا ههلك. كتير النهاردة لما نقوله ده أمر ربنا يقولك لا، أصل أنا النهاردة لو عملت كده فمش هلاقي شغل، أصل أنا النهاردة لو عملت كده أصل مديري ممكن يزعل مني، بس ده أمر ربنا، خده في حياتك ربنا يكرمك في الشغل وتترقى مش هتنزل، خده في حياتك وربنا يرزقك زوجة صالحة، خديها في حياتك وربنا يبعت لك الزوج الصالح. مش معنى انك انت دي النهاردة تتحجبي وتمتثل أمر ربنا وتمسكي في العفة والطهارة ان ربنا مش هيبعت لك زوج، مش العكس أبدا، أمر ربنا فيه الفتح دايما، ومن يتقي الله يجعل له مخرجة، مش العكس. يعني سيدة هاجر ما انتظرتش الفتح وبعدين امتثلت الأمر،
نعم.
أبدا يا باشمهندس،
نعم.
يعني هي في صحراء مش عارفة إيه اللي هيحصل لها،
نعم.
لكن أنا امتثلت الأمر، أنا هنجح في الاختبار، وبعدين جه الفتح. دايما نقول إن مع العسر يسر،
نعم.
العسر معي يسرين، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر،
نعم.
كلما اشتد سواد الليل كلما أشرقت اقترب ايه؟ اقترب الاشراق،
نعم.
كلما اشتدت الابتلاءات والمصائب،
نعم.
كلما اقترب الفرج،
نعم.
ولكن دايما الفرج والنصرة والفتح من الله يأتي،
نعم.
بعد الاختبار ونجاح الاختبار،
نعم. وتعلمنا كمان يا دكتور من الخليل إبراهيم اللجوء إلى الله،
نعم.
في الأزمات، في الأزمات إلجأ إلى رب السماوات. لما ساب ابن الرضيع وساب زوجته السيدة هاجر في هذا الوادي، وعارف ان محدش هيرزقهم الا الرزاق جل في علاه، توجه بالدعاء لربنا جل في علاه: ربنا اني اسكنت من ذريتي، زي ما قلنا في الآية، وعلشان كده ربنا استجاب دعوته، لان ربنا سمى نفسه المجيب سبحانه وتعالى. ومين يقول ان المكان ده اللي ما فيهوش اي معالم للحياة يبقى اكتر مكان عمران على ظهر هذه الارض في هذه الايام، استجابة لدعوة الخليل إبراهيم.
بعض الناس بيستعجل بالدعاء ظنا إن أنا دعيت ربنا دلوقتي فالاستجابة حالا، مش شرط. سيدنا إبراهيم دعا وتحرك.
نعم.
دعا وتحرك، لكن جاء الفتح وجاء استجابة الدعاء بعد فترة. عشان كده ما تتركش الدعاء، لأن استجابة الدعاء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بتأتي على ثلاثة أحوال. الحال الأول إن ربنا يستجيب الدعاء إما في الوقت أو يؤخره على حسب الخير للشخص. اتنين، الله يرفع بيه بلاء. تلاتة، الله يؤخر إجابة الدعاء يوم القيامة في الجنة. آخر حاجة نستفيدها من القصة الجميلة دي هو أن السيدة هاجر أخذت بالأسباب، لم تتواكل على مفهوم اليقين اللي أقعدها في مكانها، بل بالعكس تحركت يمينا ويسارا، صعدت الصفا وذهبت إلى المروة، أخذت بجميع الأسباب. هذا من الناحية الجسدية، ولكن قلبها مع الله هذه من الناحية العقائدية اليقينية. فقلبها مع الله موصول، وجسدها مع الأسباب متحركة، فجاء الفتح من الله.
أذن يأتوك رجالا، بلغ والله تعالى، يشرح صدرك للنور عند البيت المعمور. أذن يأتوك رجالا، بلغ والله تعالى، يشرح صدرك للنور عند البيت المعمور.
ويمتلئ المكان بالخير، ويمتلئ المكان بالماء والزرع والناس، وتعود الحياة في هذا المكان من جديد. وسيدنا إبراهيم كان بيتابع الزيارات من الشام إلى بيت الله الحرام عشان يطمئن على ابنه ولده إسماعيل، ويطمئن على زوجته السيدة هاجر. وفي إحدى هذه الزيارات ياخد الخليل عليه السلام ابن إسماعيل وكأني أراه، وهو يحتضنه ويقول له: يا بني إن الله أمرني بأمر. فيقول له إسماعيل: يا أبتي افعل ما أمرك الله به. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك يا أبتي. قال: إن الله جل في علاه أمرني أن أبني له في هذا المكان بيتا. قال: وأنا معك يا أبي.
وهنا باشمهندس محمد نشوف حاجة عجيبة خالص.
نعم.
رغم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو في الشام، وترك ابنه هو صغير في الصحراء، وترك ابنه يعني أكثر أوقات تربية ابنه ما كانش متواجد.
نعم.
ولكن عشان خاطر ترك ابنه لله، فالله ربى له ابنه.
الله.
فوجد الطاعة من ابنه.
نعم.
قال: يا أبتي أعينك.
نعم.
يا أبتي افعل ما تؤمر.
نعم.
يا أبتي، لقى الابن عنده سمع وطاعة لوالده، عنده طاعة ربنا.
نعم.
فمن ترك شيئا لله.
نعم.
عوض الله خيرا
منه.
لما ابنه قدمه لله وخدمة يعني
الله.
مقصد.
نعم.
بعثته من قبل الله، فربنا ربى له ابنه.
الله.
قال له: يا أبتي أعينك، يا
نعم.
أبتي افعل ما تؤمر.
نعم.
فالواحد ما يخافش على ابنه طول ما هو بيقدمه للدين، طول ما خلى أولاده في خدمة الدين ما يخافش، ربنا هيربيهم.
نعم.
وكمان هيجد ده في الدنيا ويجد الثمرة دي.
نعم.
قال: يا أبتي
وأعينك.
وأعينك.
نعم. وقال: يا أبتي وأنا معك. ويبدأ الملك ينزل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وينزل الملك يحدد له فين مكان البيت علشان يرفع القواعد، ويبدأوا يجمعوا الحجارة، ويبدأوا يحطوا الأساس ويبنوا في البيت. لحظات تسطر في التاريخ، لحظات بناء بيت الله الحرام، لحظات لا تنسى من الذاكرة أبدا. ويبدأوا يبنوا ويعملوا حاجة جميلة وهم بيبنوا نتعلمها منهم: مع أي عمل الدعاء لا يتوقف ولا ينقطع، ويحطوا الأحجار ويقولوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
الله أكبر. ويوضع حجر فوق حجر ويدعو ربنا ويطلب من ربنا القبول. وهنا في وقفة، بتدعو ربنا بالقبول ليه؟ هو ممكن ربنا ما يتقبلش منكم؟ ده أنت خليل الرحمن وأنت ولد إسماعيل. ولكن هذا عشان نتعلم إحنا كلنا نطلب من ربنا قبول العمل، وإحنا بنقولها كلنا في لسان واحد دلوقتي: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويجي زاوية البيت الركن، ويريد سيدنا إبراهيم إن يتميز الركن ده ويبقى قوي علشان ينطلق منه البناء كله. فيقول لإسماعيل: ابحث لي عن حجر بمواصفات قوية ومعينة عشان يلائم هذا الركن.
ولكن كان إسماعيل متكاسلا.
نعم كان تعب
سيده. فاستبطأ على أبيه.
نعم.
ولكن كانت المفاجأة أن ينزل جبريل عليه السلام
الله.
ومعه حجر من الجنة. حجر أبيض وليس أسود كما يفهم كثير من الناس. ينزل هذا الحجر ويأخذه إبراهيم عليه السلام ويحطه في مكانه. ويجي إسماعيل متعجب وجاي بحجر فرحان أنه جاب حجر. ولكن يسأل سيدنا إبراهيم من جاء بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم عليه السلام جاءني به من هو أنشط منك.
الله جاءني به من هو أنشط منك. وهنا لنا وقفة. الحجر الأسود اللي كلنا بنحبه وبنقبله اقتداء بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الحجر ده يا جماعة كان أبيض. الله طب هو ليه في زماننا الحالي أسود؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سودته ذنوب بني آدم. يا جماعة الذنوب بتسود الحجارة. أمال بتعمل إيه في القلوب؟ انتبه أخي الحبيب لقلبك. إذا كان ذنوبنا وأخطأنا خلت الحجر الأبيض أسودا فكيف تفعل بالقلوب؟ خاف على قلبك وخافي على قلبك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا. كل فتنة كل مشهد حرام أو كلمة حرام أو علاقة حرام أو مال حرام فتنة بتجيلك لو قبلتها تنكت نكتة سوداء في قلبك ولو رفضتها يفضل أي قلبك أبيض كالحجر كما كان إيه أبيضا.
ويكمل البناء إبراهيم عليه السلام.
نعم ويجي سيدنا إبراهيم عايز يرفع الكعبة.
نعم
فيبحث عن حجر يقف عليه ويقف الخليل إبراهيم ويرتفع البناء وتعلم أقدام سيدنا إبراهيم في الحجر المكان اللي كلنا عارفينه دلوقتي مقام سيدنا إبراهيم. يا رب كلنا نزور هذا المكان ونحج بيت الله الحرام ولما تروح بص على أقدام أبيك الخليل إبراهيم وهو واقف وتخيل وعيش اللحظات اللي كان بيبني فيها الإيه البيت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويرتفع البناء ويكتمل البناء وينتهي بيت الله الحرام ويرجع ورا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ويشكروا ربنا على هذه النعمة الكبيرة نعمة التوفيق للطاعة نعمة أنك استعملتني واستخدمتني يا رب ونعمة أن أنا شاركت في بناء هذا البيت ويعني يمتلئ قلب إبراهيم بالسعادة وقلب إسماعيل بالفرح على إتمام هذا العمل العظيم.
نعم وهذا البناء في الأرض يعلوه في السماء بيت الله المعمور.
الله
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيت الله المعمور في السماء يدخله في اليوم والليلة سبعون ألفا من الملائكة ده في السماء ويخرجون منه ولا يرجعون إليه مرة أخرى. كل يوم سبعين ألف ملك. وأسفل هذا البيت المعمور في السماء هو بيت الله الحرام مركزية المسلمين نقطة التقاء مفهوم العبودية في الأرض. هذا بيت الله الحرام إن كان إحنا شايفينه حجر لكن هو له معاني كبيرة جدا ودي نقطة اجتماع ونقطة التقاء بيت الله اللي في الأرض ببيت الله المعمور في السماء. تحقيق معنى العبودية هنا امتثال أمر الله هنا. والعجيب ان بعد اكتمال البناء يجي امر من الله سبحانه وتعالى اعجب من الامر الاولاني والتاني. اول امر سيب مراتك وسيب ابنك. تاني امر ابن البيت في الصحراء. الامر التالت اعجب من اللي فاته.
نعم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا ابراهيم اذن في الناس عشان تيجي تحج هذا البيت. فيستغرب سيدنا إبراهيم أأذن في مين يا رب وصوتي يوصل لمين يا رب
الله.
فجاء الرد الإلهي يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ.
عليك الحركة
نعم.
وعلينا النتيجة. عليك أنك تشتغل للدين وعلى الله الأثر. إحنا علينا الحركة وعلى الله الهداية. يؤتى يوم القيامة بالنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه العشرة والنبي ومعه الآلاف لكن كل الأنبياء في الفردوس. لذلك قال أحد العلماء نحن نجتهد للحق بالحق وإن لم يتحقق.
الله.
قال سعيد ابن جبير وقال ابن عباس وكثير من أهل العلم لما أمر الله جل جلاله إبراهيم أن يؤذن في الناس فأذن إبراهيم فسمعوه كل أهل السماوات وأهل الأرض وكلهم في نداء واحد قالوا لبيك اللهم لبيك. بعد أذان إبراهيم وأذن في الناس إبراهيم سيأتوك من كل فج عميق، سيأتوك رجالا وعلى كل ضامر بالأقدام وعلى الإبل، يأتون من أماكن بعيدة من أماكن قريبة، هو لا يرى قريب ولا بعيد، لكن يمتثل الأمر ثقة في الآمر، يمتثل الأمر ثقة في الموعود. عشان كده دايما نقول الموعود بناء على المطلوب، فإذا امتثلنا المطلوب نلنا الموعود. وهذه رسالة لبعض للبحث عن المفقود في حياتنا.
نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.